www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم من مركز الأمانة للإنتاج الفني لنستمع وإياكم إلى الحلقة 13 من المسلسل الإذاعي لقاء في الحج. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. أعزائي المؤمنين، في الحلقات السابقة كان الحديث في المحاورة التي دارت بين الشيخ بسيوني وإخوته الشيخ محمد والشيخ عبد الفتاح من أهل السنة من علماء الأزهر، وبين الشباب العراقي المؤمن من أمثال الشيخ سعيد ورفاقه جعفر وحسين، عن الآيات التي تثبت إمامة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أما اليوم فقد عهد الشيخ سعيد ليتحدث عن السنة والروايات التي تثبت إمامة الإمام علي عليه السلام، فتابعوا معنا بقية المسلسل. توعد الجمع المحاور عند مسجد المباهلة والمسمى أيضا بمسجد الإجابة ليعرف الشيخ سعيد بأفضلية الإمام علي عليه السلام وأنه نفس الرسول في آية المباهلة، وأن هذا المسجد قد شيد تعظيما لتلك الواقعة. فبعد أن التقى الشيخ سعيد وإخوته مع الشيخ بسيوني ورفاقه ورحب كل بالآخر، تحدثوا عن مسجد المباهلة. وبعد ذلك قال الشيخ بسيوني:
الحديث عن المباهلة شيق جدا، وقد سمعنا أيضا الشيء الجديد، ولكن ولكي لا نبتعد عن حوارنا السابق نترك الحديث عن المباهلة وعن هذا المعلم والمكان الأثري، ونطلب منكم يا شيخ إكمال حديث الأمس واستغلال الوقت.
أحسنت يا شيخ بسيوني، وبلا شك فالوقت ثمين، فأنا مستعد للشروع إن لم يكن عندكم من سؤال.
في البداية أريد أن أسأل، هل فهم المسلمون دلالة حديث يوم الغدير على تنصيب علي خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟
أعتقد أن الحديث من حيث الدلالة واضح جدا، لا سيما وقد ناقشنا معنى كلمة الولي في آية الولاية، بل أن معنى الكلمة في الدلالة على ما نقول من أمر الخلافة الإلهية والإمام الرباني هنا في حديث الغدير أكثر وأوضح، لا سيما بعد الذي قدمنا من الآيات النازلة في هذا الصدد، وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير الطبيعي، حيث أجمع الناس في ذلك المكان وذلك الظرف، فهل يعقل أنه يريد بذلك كله أن يخبرهم بأنه ابن عم علي أو ناصر علي أو ما شابه ذلك من المعاني الأخرى؟ وأن ما يتعين بما لا يقبل الشك أن المراد هو كونه عليه السلام الأولى بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله. وإذا أنت نظرت إلى آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك التي تجعل تبليغ هذا الأمر يعدل كل الرسالة المحمدية، لما شككت بأن المراد من الولي هنا هو الأولى بالأمر. وإلا لماذا يعترض الحرث بن النعمان الفهري على النبي ثم يدعو الله أن ينزل عليه عذابا من السماء إن كان هذا من أمر الله وليس من أمر الرسول. وأيضا لماذا نجد النبي خائفا من تبليغ هذا الأمر كما أسلفنا؟ ومن ذلك كله ندرك ونعلم أن العرب قد فهموا جيدا مفاد هذا الحديث، ولذلك نرى الشيخين أبي بكر وعمر يهنئان الإمام ويبايعانه قائلين: بخ بخ لك يا علي، أمسيت مولانا ومولى كل مسلم ومسلمة. لأن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر جميع من حضر بتهنئته، يعني بتهنئة الإمام والخضوع له، وحذرهم من مغبة مخالفته أو إنكار بيعته. فقد ذكر الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حيث أخرج بإسناده في كتاب الولاية في طرق حديث الغدير عن زيد بن أرقم: لما نزل النبي صلى الله عليه وآله بغدير خم في رجوعه من حجة الوداع، وكان في وقت الضحى والحر شديد، أمر بالدوحات فقمت، ونادى الصلاة جامعة فاجتمعنا، فخطب خطبة بالغة ثم قال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، والعن من أنكره، واغضب على من جحد حقه. اللهم إنك أنزلت عند تبيين ذلك في علي: اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته، فمن لم يأتم به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى القيامة فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن إبليس أخرج آدم عليه السلام من الجنة مع كونه صفوة الله بالحسد: فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم. في علي نزلت سورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر. معاشر الناس، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي معه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. النور من الله فيه، ثم في علي، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي. معاشر الناس، سيكون من بعدي أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وإن الله وأنا بريئان منهم، إنهم وأنصارهم وأتباعهم في الدرك الأسفل من النار، وسيجعلونها ملكا اغتصابا. فعندها يفرغ لكم أيها الثقلان، ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.
يا للعجب، وكل ذلك حصل؟
لا تتعجب يا شيخ، فالعجب هو أنكم اتبعتم من لا يزيدكم اتباعه إلا بعدا عن الله ورسوله، وعشتم في ظلمات بعضها فوق بعض. فهذا ابن مردويه يخرج عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. راجع هذا الحديث في كتاب فتح القدير في الجلد الثاني الصفحة 60. فهل بعد هذا يا شيخ عذر الذي عذر؟ وهناك العشرات بل المئات من الأحاديث والمصادر والطرق التي تؤكد الإمامة والولاية لعلي عليه السلام. فيما ذكرنا الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
من باع الأسرار يا علي سر المهيب. طيب يا شيخ سعيد، إذا كان الأمر بهذا الوضوح، لماذا لم يستشهد به الإمام علي كرم الله وجهه على القوم حينما اغتصبوا حقه وأخذوا الخلافة دونه؟
من قال لك بأن الإمام لم يستشهد بهذا الحديث وغيره؟ بل إنه فعل ذلك كثيرا، هو وأهل بيته الذين كانوا يدافعون عن حقه، ولكن المؤامرة كانت قد أصبحت بشكل متقن، وكان يخطط لها من وقت طويل، فاستغل وقت تجهيز النبي صلى الله عليه وآله ودبر كل شيء. والآن سأطلعكم على بعض المواضع التي احتج فيها أمير المؤمنين عليه السلام بحديث الغدير، وكذلك أهل بيته، إلا أني أريد أن أعطيكم المصادر التي أرجو أن تثبتوها عندكم، وتذهبوا غدا إن شاء الله إلى المكتبة العامة وتستخرجونها بأنفسكم.
لا بأس يا شيخ سعيد، وإن كنت أرغب في ذكر نفس المرويات.
وإجابة لرغبتكم، فأنا أطلب من أخي جعفر ليقرأ علينا رواية واحدة، لأني أيضا أرغب بسماعها منه.
أي رواية أقرأها لكم؟
أقرأ الرواية التي تنص على أن الإمام قد احتج بحديث الغدير على القوم يوم الشورى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخطب الخطباء الخوارزمي الحنفي في المناقب، الصفحة 217، أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين أفضل الحفاظ أبو النجيب سعد بن عبد الله بن الحسن الهمداني المعروف بالمروزي فيما كتب إلي من همدان، إلى أن قال: وأخبرنا بهذا الحديث عاليا الإمام الحافظ سليمان بن محمد بن أحمد، حدثني يعلى بن سعد الرازي، حدثني محمد بن حميد، حدثني زافر بن سليمان، حدثني الحارث بن محمد عن أبي الطفيل عامر بن وائلة قال: كنت على الباب يوم الشورى مع علي عليه السلام في البيت، وسمعته يقول لهم: لأحتجن عليكم بما لا يستطيع عربيكم ولا أعجميكم تغيير ذلك. ثم قال: أنشدكم الله أيها النفر جميعا، أفيكم أحد وحد الله قبلي؟ قالوا: لا. قال: فأنشدكم الله، هل منكم أحد له أخ مثل جعفر الطيار في الجنة مع الملائكة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحد له عم كعمي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم الله، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: أنشدكم الله، هل فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة غيري؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد ناجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرات قدم بين يدي نجواه صدقة قبلي؟ قالوا: اللهم لا. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، ليبلغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا: اللهم لا. انتهى الحديث يا شيخ سعيد.
أحسنت يا جعفر، وبارك الله فيك.
وبارك الله لك هذا الصوت الجميل وأداءك البديع يا جعفر.
أحسنت يا جعفر، وهل استشهد الإمام علي كرم الله وجهه في أماكن أخرى غير يوم الشورى؟
أجل يا شيخ بسيوني، فهذه المصادر جمعتها لكم، يمكن مراجعة مصادرها من الكتب كالمستدرك ومروج الذهب والتذكرة وعشرات من المصادر، أهاك واقرأها.
أخذ الشيخ بسيوني عناوين المصادر والتي فيها استشهاد الإمام علي عليه السلام بحديث الغدير في يوم الجمل 36 للهجرة، وكذلك في مسجد الكوفة أمام جماعة كما ذكر ذلك جملة من العلماء والحفاظ، وأيضا مناشدة الإمام بهذا الحديث يوم صفين 37 للهجرة كما ذكر ذلك سليم بن قيس الهلالي، ومنها مناشدة الصديقة فاطمة الزهراء القوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ومنها احتجاج الإمام الحسن ابن علي السبط 41 عند الصلح مع معاوية كما روى ذلك القندوزي الحنفي في ينابيع المودة الصفحة 482، ومنها مناشدة الإمام الحسين عليه السلام كذلك 58 للهجرة كما ذكر ذلك سليم بن قيس الهلالي في كتابه، إلى غير ذلك من الموارد التي لو تتبعها طالب الحقيقة بدقة لوجدها دليلا كافيا بأحقية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن وللأسف راحوا يشككون بذلك، فمنهم من افترى فرية جديدة وقال بأن الإمام علي لم يحتج بحديث الغدير ليجعل من هذه الفرية دليلا على عدم صحة مضمونها، ولكن خسأوا، فالله متم نوره ولو كره أعداء الدين.
أود أن ننتقل إلى أحاديث أخرى رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تنصيب علي كرم الله وجهه خليفة من بعده، فهل لديكم ما تقدمونه لنا في هذا الصدد؟
أجل يا شيخ، فمن الأحاديث المهمة الأخرى التي تدل على خلافة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو حديث المنزلة الذي روته كتب الصحاح والمسانيد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة أقصد، فقد روى البخاري في صحيحه الجزء الخامس في صفحة 24، وكذلك البخاري يروي في الجزء السادس في صفحة 3 أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وفي المورد الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا فقال: أتكفلني بالصبيان والنساء؟ قال النبي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وكذلك روى مسلم هذا الحديث بهذا النص، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. راجعوا في صحيح مسلم في الجزء الرابع الصفحة 1870. فهذا الحديث يدل على أن منزلة الإمام من النبي هي نفس منزلة هارون من موسى باستثناء شيء واحد هو النبوة. ومن المعلوم أن هارون كان خليفة موسى بنص القرآن، فكذلك الإمام خليفة النبي صلى الله عليه وآله.
لو تكرمت علينا بتفصيل دلالة الحديث على خلافة الإمام بعد أن ثبت لدينا صحة سنده باعتبار أن كتب الصحاح ترويه.
في الواقع أن هناك جملة من الدلالات لهذا الحديث، وكل واحدة تصلح لوحدها للدلالة على خلافته عليه السلام، ولكن في البداية ينبغي لنا التأمل في معرفة منزلة هارون من موسى، وليس لنا في ذلك إلا كتاب الله نرجع إليه لكي نعرف طبيعة هذه المنزلة. وهنا في القرآن آيات عديدة تبين لنا هذه المنازل. أولا، هارون كان نبيا، قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثانيا، كان هارون وزيرا لموسى، قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ثالثا، كان هارون خليفة موسى عليه السلام، قال تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ورابعا، كان هارون عليه السلام أقرب الناس إلى موسى، وهو شريكه في الدعوة إلى الله، قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وإذا رجعنا إلى حديث المنزلة فسوف نجد فيه أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يخبرنا بأن كل هذه المنازل التي كانت لهارون فهي ثابتة لعلي، إلا المنزلة الأولى أعلى النبوة، لأنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، فهارون خليفة موسى ووصيه على قومه، وهذا المنصب من خلال مفاد الحديث يدل على خلافة الإمام عليه السلام.
لماذا لا تعتبر أن وجوب الطاعة على بني إسرائيل لهارون لم يكن نتيجة لخلافته لموسى، وإنما بسبب كونه نبيا، خلافا للإمام علي حيث لم يكن نبيا، وبالتالي وجوب الطاعة والمتابعة التي كانت لهارون غير موجودة عند الإمام؟
هذا توهم خاطئ يا شيخ عبد الفتاح، وذلك لأن وجوب الطاعة المطلقة إذا كان من آثار مقام النبوة لا من آثار مقام الخلافة، حين ذاك لم يثبت وجوب الطاعة من قبل المسلمين للخلفاء الثلاثة، أعني أبا بكر وعمر وعثمان، لأنهم لم يكونوا أنبياء، وهذا خلاف الضرورة على مذهبكم من وجوب طاعة الخلفاء. وحينما نرجع إلى الأحاديث الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجوب طاعة علي عليه السلام وحرمة مخالفته نراها كثيرة جدا، ومنها ما أخرجه الحاكم النيسابوري بسنده عن أبي ذر رحمة الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. يقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، راجع المستدرك على الصحيحين في الجزء الثالث الصفحة 121، وكذلك راجع في كنز العمال للمتقي الهندي في الجزء 11 الصفحة 614.
أما أنا يا شيخ سعيد فبودي مناقشتك في بعض الأمور، وأرجو منك الإجابة الوافية.
أحبة المستمعين، لضيق الوقت نتوقف سوية عند مناقشة الشيخ بسيوني لحديث المنزلة، وذلك لنستمع إليه في لقاء آخر. مستمعين الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة 13 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى حلقة أخرى ولقاء متجدد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية، المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات. هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.